الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الأبحاث المهمة جدا وهو هذا البحث: هل أن الحقيقة مطلقة أو نسبية؟ حتى يتضح الأمر لابد من بيان مقدمة، وهو أن ليس المقصود بالحقيقة الواقع في نفسه، فإن الواقع في نفسه واقع ثابت وفق القوانين والمعايير الثابتة فيه، يعني في الواقع ونفس الأمر. السلام عليكم. الواقع تحكمه حقائق واقعية مطلقة. البحث في هل أن الحقيقة، لازم نعرف الحقيقة ما يقصد بها. هل المقصود بالحقيقة الواقع في نفسه؟ لا، المقصود بالحقيقة الحقيقة بالنسبة لنا. شنو يعني الحقيقة بالنسبة لنا؟ ما هو الفرق بين الحقيقة في حد ذاتها والحقيقة بالنسبة لنا؟ الحقيقة بالنسبة لنا يعني معرفتنا بالحقيقة. زين، شنو الخلاف في معرفتنا بالحقيقة؟ هل يوجد معرفة مطلقة للحقيقة أو لا يوجد معرفة مطلقة؟ لأن احنا الحين شرحنا الحقيقة، راح نطرح الإطلاق والنسبية. بعد ما شرحت معنى الإطلاق ومعنى النسبية، الآن احنا الإطلاق والنسبية ما شرحناهم، راح أشرحهم. لكن هل يوجد معرفة مطلقة بالواقع أو معارفنا في الواقع كلها نسبية؟ المقصود بالمعرفة المطلقة يعني المعرفة التامة الخالية عن الشوائب والإشكالات. إذن الحقيقة يعني مطلقة، هذا معناه أن الحقيقة بالنسبة إلينا واضحة وضوحا تاما خاليا عن الشوائب والشبهات. هاي معنى الحقيقة مطلقة، وضوح الحقيقة، الوضوح التام للحقيقة، الوضوح الخالي عن الشوائب، الوضوح الخالي عن الشبهات. هذا نسميه إطلاق الحقيقة بالنسبة لنا. عندما نقول الحقيقة نسبية يعني الحقيقة بالنسبة لنا ليست تامة الوضوح، بل الحقيقة بالنسبة لنا هي مزيج من الموضوعية والذاتية. راح أبين قبل أيش مزيج. الحقيقة بالنسبة لنا حقيقة غير خالية عن الشوائب وغير خالية عن التساؤلات والشبهات، هاي الحقيقة النسبية. الذين طبعا اكو اتجاهين، الاتجاه انا ببدا بالاتجاه الثاني خلاف الترتيب اللي احنا مسوينه الان. القول الاول او القول ما في معنى الاول الثاني سبب ماكو مشكله، اللي هو النسبيه الذاتيه. النسبيه الذاتيه معناها ان جميع المعارف والادراكات البشريه غير خالية عن الشوائب والإشكالات والشبهات، أو قل الواقع بالنسبة إلينا لم يصلنا بوضوح تام، الواقع بالنسبة إلينا وصلنا بمصاحبة بعض الشوائب والشبهات والإشكالات. هذه نظرية النسبية. النسبية الذاتية تقول كل الحقائق بالنسبة لنا هكذا، كل الحقائق نسبية، لا يوجد حقيقة مطلقة. شنو يعني لا يوجد حقيقة مطلقة؟ يعني لا يوجد حقيقة واضحة وضوحا تاما بعيدا عن الشوائب والشبهات والإشكالات، ما في. وشنو إذا الآن الفرق بين الإطلاق والنسبية صار واضح؟ إذا أنا أكرر، لا يوجد خلاف في الواقع في نفسه. ليس بحثنا في هل أن الواقع في نفسه يتصف بالإطلاق أو النسبية، الواقع في نفسه لا يوجد فيه شوائب، لا يوجد فيه إشكالات مطلق. الواقع هو واقع، صح التعبير. الحقيقة في ذاتها حقيقة تامة، لكن الحقيقة هنا يعني الواقع بالنسبة إلينا. والمقصود من الواقع بالنسبة إلينا بعبارة أدق وصول الواقع بالنسبة إلينا الذي هو المعرفة. هل وصلنا الواقع بوضوح تام؟ هل نحن نشاهد الواقع بوضوح تام؟ هل الأحكام التي أصدرناها على الواقع هي أحكام دقيقة، أحكام تامة بلا شائبة وبلا شبهة، أو ربما في المستقبل يتبين لنا أن هناك شوائب في معرفتنا؟ إذا هذا صار واضح، ما هو السبب، سبب القول بالنسبي أو دليل القول بالنسبية؟ النسبية ما هو منشأها؟ أو قل بعبارة أخرى، النسبية الذاتية ما هو منشأها؟ منشأ القول بالنسبية الذاتية هو هذا الإدعاء، وهو أن جميع المعارف والإدراكات البشرية يتدخل في تكونها وتحققها في عالم الذهن أمران. العامل الأول العامل الموضوع والمقصود بالعامل الموضوعي أو العوامل الموضوعية هي المعطيات التي تستدعي معرفة الواقع أو تستدعي انكشاف الواقع. هناك أمور في حد ذاتها تستدعي الانكشاف، تستدعي المعرفة، هذه العوامل الموضوعية. القسم الثاني العامل الذاتي. العامل الذاتي يقصد به خصوصيات الأفراد، خصوصيات كل فرد من الأفراد بالنسبة إلى صفاته الذاتية التي ساهمت بالنسبة، يعني الخصوصيات التي تكونت من اقتضاء ذاته ومن المؤثرات التي ساهمت في تكون شخصيته. يعني خل أجيب مثال على هذا الأمر الذاتية. في ناس أثناء دراسة التجربة من خلال أمور ليس لها دلالة موضوعية على شيء يصل إلى نتيجة بنسبة كبيرة بسبب سرعة تأثره وتصديقه. في ناس مثلا تجي تقول لأنا البارحة أثناء ما أمشي رأيت طائرا مثلا، هذا الطائر مثلا أكبر من حجم قم كله. لا يشترط أن تكون ثقة، يصدقك مباشرة أو يطمئن لقولك مباشرة، نتيجة أنه شخصية ساذجة جدا، نتيجة السذاجة الموجودة. بينما هناك شخص حتى لو كنت ثقة ما يقبل كلامك، لأن هذا خبر مو سهل، لا يمكن أن يقبل كلامك بمجرد أنه يثق فيك، لكن هذا الخبر بالنسبة لا يولد له الاحتمال القوي، بل ربما لا يولد له الاحتمال، ربما أنت تقول هذا الكلام يكون قاطعا بأنك تكذب عليه، يقول لك هذا كذب، أو يكون قاطعا بأنه غير مطابق للواقع، يقول يمكن أنت فيك أكو شيء في عقل هذا اللي يعني يسويه وياه مثلا، أو مرض نفسي طارئ أو غير طارئ أو كذا. ويتفاوت الأفراد في سرعة التصديق وعدم سرعة التصديق، وبالتالي تكون المعلومة تختلف من فرد إلى آخر. في مجتمعات تقبل المسائل الخرافية كمسلمات، احنا نعيش فيها مش بهذه المجتمعات. ألا نرى الكثيرين من الناس مثلا أنت في كثير من الأحيان عند النساء أو غيرهم أقل مشكلة صارت فورا الاتجاه الذهني ما يروح لا إلى الطب ولا إلى شيء، إلى الجن. هذا مثلا البارحة مثلا طايح يجي ببال والدته أو والدته أكو جن مطيحين متآمرين عليه، أكو مؤامرات مثلا في عالم الجن. هاي هو الذاتية، يعني هذا عامل ذاتي يجعل الإنسان تتكون لديه معارف ومعلومات. الناس يتفاوت عندهم العامل الذاتي من فرد إلى آخر، لكن العامل الذاتي أحد العناصر التي تتدخل في صناعة المعلومات. يعني المعلومات عند الإنسان ليست ولادتها فقط ناشئة من العامل الموضوعي، مو من العامل الموضوعي فقط، لا، العامل الذاتي ربما أحيانا قوة العامل الذاتي والعامل الموضوعي تختلف من شخص إلى آخر. حتى الإنسان الذي يأخذ بالعوامل الموضوعية أكثر لابد أن يكون عنده عوامل ذاتية، لابد أكو أسباب ذاتية، تلك الأسباب الذاتية هي أسباب نقص في الإنسان أدت إلى ولادة بعض المعلومات. مثلا خلي أجيب مثال في العامل الذاتي في الدراسات الحوزوية أو في العلوم. أحيانا بعض الأمور الإنسان يقبل الفكرة نتيجة انتشار الفكرة في الأجواء، نتيجة أن الفكرة متسالم عليها. مثلا أحد عناصر قناعته بالفكرة التسالم، مثلا بحيث أنه لو عاش في بيئة ثانية لا تقبل هذه الفكرة ويتردد في الفكرة، لكن بما أن المناخ أو البيئة اللي هو يعيش فيه قابل للفكرة، ربما يقال هذا عامل ذاتي، التأثر بالبيئة. زين، هذا عامل ذاتي وعامل موضوعي. مثلا مو دائما طبعا، احيانا الكثره او كذا وفق دراسه معينه ربما تكون دراسه موضوعيه، هناك دراسات موضوعيه، لكن احيانا لا يوجد اقتضاء موضوعي في بعض الافراد. اذا هذا صار واضح فحينئذ يمكن ان يقال ان العامل الذاتي يقتضي تفاوت الحقائق بتفاوت الأفراد وبتفاوت الحالات النفسانية، والعامل الموضوعي وإن كان له دور في تكون المعارف البشرية لكنه ليس العامل الوحيد، بل حتما ستضاف إليه دائما العوامل الموضوعية، وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون الحقائق أمرا يشترك فيه جميع الناس، بل قد يتفاوت بتفاوت الأفراد أو يتفاوت تبعا لتفاوت العامل الذاتي من شخص إلى آخر. هذا يقتضي أن العامل الذاتي سبب من أسباب دخول الشواهد على الحقيقة، أن تكون الحقيقة دائما تحيط بها الشوائب، فما اليوم يعد حقيقة غدا لا يعد حقيقة. هو يجون أمثلة، يقول من الأمثلة على هذا تسطيح الأرض وكرويتها. يوم من الأيام العلماء المحققين الباحثين أهل العقل أهل الدراية أهل الحكمة أهل المعرفة تسالموا على أن الأرض مسطحة، ولا خلاف بينهم في يوم في مرحلة من المراحل أنها كروية، والتسالم بأنها مسطحة لم يخضع للعوامل الموضوعية فقط، وإنما تدخل في ذلك العوامل الذاتية أيضا. هذه النظرية الأولى للنسبية، اللي هي النسبية الذاتية إن صح التعبير. وهذا القول بالنسبية الذاتية اليوم سائد في الغرب، وهذه النظرية اللي الآن تحدثنا عنها نظرية القبض والبسط هي أحد نتائج القول بالنسبية. ولذلك إحنا حتى نكمل بعض الأمور لازم نتعرض إلى القول بالنسبية، لأن القول بالنسبية تفرعت عليه في الأبحاث الكلامية أو الفكرية الحديثة كثير من النتائج استنادا إلى القول بالنسبية. النظرية الثانية أو الاتجاه الثاني في النسبية القول بالتفصيل في المعارف، وأن المعارف تنقسم إلى معارف مطلقة وإلى معارف نسبية، وهذا القول ذهب إليه كانت. كانت ذهب إلى القول بأن المعرفة بالواقع تنقسم إلى قسمين، أو الواقع بالنسبة إلينا ينقسم إلى قسمين. ما هو الفرق؟ يعني هاي ماشي اختلاف في التعبيرات فقط. إما نقول المعرفة بالواقع تنقسم إلى قسمين، أو الواقع بالنسبة إلينا ينقسم إلى قسمين، ما هو الفرق؟ القسم الأول المعرفة المطلقة، وهي بعض المعارف العقلية اللي راح نبينها الآن. القسم الثاني المعرفة النسبية، وهي جميع المعارف الحسية. جميع المعارف الحسية هي معارف نسبية وليست مطلقة. ولتوضيح نظرية كانت لا بد من بيان أمرين في فلسفته. الأمر الأول أن الحكم العقلي عند كانت على الحقائق ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحكم التحليلي، والحكم التحليلي يقصد به الحكم على الأشياء من خلال توضيحها وتحليلها وتفسيرها. يعني الأحكام التحليلية لا تؤدي إلى حدوث معرفة جديدة تختلف عما أدركه العقل في مرحلة سابقة على التحليل، بل كل ما يؤدي إليه الحكم التحليلي هو تفسير الواقع وتحليله. كما لو حكمنا بأن الجسم له ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع، وكما لو حكمنا على المثلث بأن له ثلاثة أضلاع. هنا لا يوجد شيء جديد، الجسم أمامنا، نحن نعرفه في مرحلة سابقة على الحكم التحليلي وعلى التحليل. نفس الجسم الذي له أبعاد ثلاثة، وإنما نحن بالأبعاد الثلاثة قمنا بتفسير الجسم وتوضيحه وتحليله، عملية توضيح المفاهيم وتحليلها وتفسيرها. هذا الحكم الذي نحكمه عبر التفسير والتحليل والتوضيح نسميه حكما تحليليا، لا يؤدي إلى معرفة إضافية ولا يؤدي إلى معرفة جديدة. فهذا القسم من الإدراكات ليست علوما قائمة بنفسها، وإنما هذا النوع من الأحكام يساعد على فهم الأشياء والربط فيما بينها فقط. هذا القسم الأول من الأحكام عند كانت. القسم الثاني الحكم التركيبي. ما هو المقصود بالحكم التركيبي؟ الحكم الذي تتولد منه معرفة جديدة، وليس دوره فقط التوضيح والتفسير والشرح والتحليل، مو هذا الدور. وهو عبارة عن الحكم، وهو عبارة عن الاستنباط والاستنتاج. أكو استنباط، أكو شيء جديد وصلنا له من خلال التعاطي مع المعلومات بكيفية معينة، استنتجنا معلومات إضافية. حتى هذا يصير واضح، الأحكام التركيبية تنقسم إلى قسمين. الأحكام التركيبية يعني التي تنتج معرفة إضافية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام الثابتة لدى العقل قبل التجربة، يعني الأحكام غير المتوقفة على التجربة. مثل شنو؟ مثل الرياضيات، مثل الأحكام التي تستنتج عبر المعادلات الرياضية، كما لو وصلنا إلى أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذا حكم تركيبي أولي غير متوقف على التجربة، ما يحتاج أنت في الخارج تروح المختبر مثلا أو تقوم بدراسات خارجية، لا، أنت في الذهن نفس المثلث في عالم الذهن ممكن أنت تصل إلى أنه مجموع زواياه تساوي زاويتين قائمتين. القسم الثاني الأحكام التركيبية الثانوية، وهي الأحكام الثابتة لدى العقل بعد التجربة، كما لو توصلنا إلى أن ضوء الشمس يسخن الحجر، يعني يجعل الحجر حارا، وكما لو توصلنا أن لكل جسم وزن، هذا بيصير مسبقا على التجربة، هذه المعلومات تتوقف على ماذا؟ على التجربة. هذه المقدمة الأولى لشرح التفصيل في القول بالنسبية عند كانت. المقدمة الثانية، مولانا كم مقدار الدرس اللي أخذناه اليوم؟ زاد نص ساعة أو أقل؟
سبعة وعشرين دقيقة.
كافي، لأن هذا أتصور راح يطول ويانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.